لبيك وحدت القلوب، لبيك غفار الذنوب، لبيك ملء الكون يا.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. أما بعد، فحديثنا اليوم عن السعي، السعي بين الصفا والمروة. أصل السعي هو أحد معاني الإيمان في الحج، وهو أحد المواضع التي يظهر فيها إقامة ذكر الله. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أصل السعي في حديث ابن عباس الذي تحدثنا عنه في حلقة سابقة: وجعلت أم إسماعيل ترضع إسماعيل وتشرب من ذلك الماء حتى إذا نفد ما في السقاء عطشت، وعطش ابنها، وجعلت تنظر إليه يتلوى أو قال يتلبط، فانطلقت كراهية أن تنظر إليه، فوجدت الصفا أقرب جبل في الأرض يليها، فقامت عليه، ثم استقبلت الوادي تنظر هل ترى أحدا، فلم ترى أحدا، فهبطت من الصفا حتى إذا بلغت الوادي رفعت طرف درعها، ثم سعت سعي الإنسان المجهود حتى جاوزت الوادي، ثم أتت المروة فقامت عليها ونظرت هل ترى أحدا، فلم ترى أحدا، ففعلت ذلك 7 مرات. قال ابن عباس: قال النبي صلى الله عليه وسلم: فذلك سعي الناس بينهما. فلما أشرفت على المروة سمعت صوتا فقال صه، فقالت صه تريد نفسها، ثم تسمعت فسمعت أيضا فقالت: قد أسمعت، إن كان عندك غواث. فإذا هي بالملك عند موضع زمزم، فبحث بعقبه أو قال بجناحه حتى ظهر الماء. فالصفا والمروة من شعائر الله، ومن معاني الإيمان السعي بينهما، أن الله سبحانه وتعالى جعل الطواف السعي بين الصفا والمروة من شعائر الله. قال الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. ففي هذه الآية، هذين الجبلين المسميين بهذه الآية الذين في دون سائر الصفا والمروة، ولذلك أدخل فيهما الألف واللام ليعلم عباده أنه عنا بذلك الجبلين المعروفين بهذين الاسمين دون سائر الصفا والمروة في مكان آخر. إن الصفا والمروة في هذا المكان، فإنه يعني من معالم الله، من شعائر الله، من معالم الله التي جعلها تعالى ذكره لعباده معلما ومشعرا يعبدونه عندها، إما بالدعاء، إما بالذكر، وإما بأداء ما فرض عليهم من العمل عندها. وإنما أعلم الله تعالى ذكره بقوله: إن الصفا والمروة من شعائر الله، أعلم عباده المؤمنين أن السعي بينهما من مشاعر الحج التي سنها لهم وأمر بها خليله إبراهيم، إذ سأله أن يريه مناسك الحج، وذلك وإن كان مخرجه مخرج الخبر، يعني الآية خبر، فإنه مراد به الأمر، لأن الله تعالى ذكره قد أمر نبيه محمدا باتباع ملة إبراهيم، أن الله أمر محمدا باتباع ملة إبراهيم، وجعل تعالى ذكره إبراهيم إماما لمن بعده. فإذا كان صحيحا أن الطواف والسعي بين الصفا والمروة من شعائر الله ومن مناسك الحج، فمعلوم أن إبراهيم عليه السلام قد عمل به وسنه لمن بعده، وقد أمر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أمته باتباعه، فعليهم العمل بذلك على ما بينه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر ابن الجوزي في سبب نزول الآية إن الصفا والمروة 3 أقوال، واعتبرها ابن جرير قولان وأرجع بعضها إلى بعض. فقد ذكر العلماء في سبب نزول هذه الآية 3 أقوال. القول الأول أن الله ذكر الطواف بالبيت ولم يذكر الصفا والمروة. قال عروة: سألت عائشة رضي الله عنها فقلت لها: أرأيت قول الله تعالى في ذكر الطواف بالبيت ولم يذكر الصفا والمروة، والله ما على أحد جناح، لقوله إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه ألا يطوف بهما، ألا يطوف. قالت بئس ما قلت يا ابن أخي، إن هذه لو كانت كما أولت عليه كانت لا جناح عليه ألا يتطوف بهما، ولكنها أنزلت في الأنصار، كانوا قبل أن يسلموا يهلون لمناة الطاغية التي كانوا يعبدونها عند المشلل، فكان من أهل يتحرج أن يطوف بالصفا لأن فيه مناة والمروة. فلما أسلموا سألوا رسول الله عن ذلك، قالوا يا رسول الله إنا كنا نتحرج أن نطوف بين الصفا والمروة، فأنزل الله إن الصفا والمروة من شعائر الله. قالت عائشة رضي الله عنها، وقد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بينهما، فليس لأحد أن يترك الطواف بينهما. ثم أخبرت أبا بكر بن عبد الرحمن فقالت إن هذا لعلم ما كانت سمعته، ولقد سمعت رجالا من أهل العلم يذكرون أن الناس إلا من ذكرت عائشة ممن يهل بمنات كانوا يطوفون كلهم بالصفا والمروة. فلما ذكر الله تعالى الطواف بالبيت ولم يذكر الصفا والمروة في القرآن، قالوا يا رسول الله كنا نطوف بالصفا والمروة وإن الله أنزل الطواف بالبيت فلم يذكر الصفا، فهل علينا من حرج أن نطوف بالصفا والمروة؟ فأنزل الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله. قال أبو بكر، فأسمع هذه الآية نزلت في الفريقين كليهما، في الذين كانوا يتحرجون أن يطوفوا بالجاهلية بالصفا والمروة، والذين يطوفون ثم تحرجوا أن يطوفوا بهما في الإسلام، من أجل أن الله تعالى أمر بالطواف بالبيت ولم يذكر الصفا حتى ذكر ذلك بعدما ذكر الطواف بالبيت. القول الثاني أن عدم الطواف كان تعظيما لمناة، فعن عروة بن الزبير أن عائشة أخبرته أن الأنصار كانوا قبل أن يسلموا هم وغسان يهلون لمناة، فتحرجوا أن يطوفوا بين الصفا والمروة، كانت ذلك سنة في أبائهم، من أحرم لمناة لم يطوف بين الصفا والمروة، وإنهم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك حين أسلموا، فأنزل الله في ذلك آية إن الصفا والمروة من شعائر الله. وعن قتادة قال في قوله إن الصفا والمروة من شعائر الله، حي كان حي من تهامة في الجاهلية لا يسعون بينهما، فأخبرهم الله أن الصفا والمروة من شعائر الله، وكان من سنة إبراهيم وإسماعيل الطواف بينهما. القول الثالث أن عدم الطواف بسبب الأصنام التي عليهما. قال الشعبي إن وثنا كان في الجاهلية على الصفا يسمى إسافا، ووثنا على المروة يسمى نائلة، فكان أهل الجاهلية إذا طافوا بالبيت مسحوا الوثنين، فلما جاء الإسلام وكسرت الأوثان قالوا المسلمون إن الصفا والمروة إنما كان يطاف بهما من أجل الوثنين وليس الطواف بهما من الشعائر. قال فأنزل الله تعالى إنهما من الشعائر، إن الصفا والمروة من شعائر الله. وعن عمرو بن حبشي قال قلت لابن عمر إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه يطوف بهما. قال انطلق لابن عباس فاسأله فإنه أعلم من بقي بما أنزل على محمد، فأتيته فسألته فقال إنه كان عندهما أصنام، فلما حرمنا أمسكوا عن الطواف بينهما، فأنزل الله إن الصفا والمروة. يقول تعالى فلا حرج عليه ولا مأثم في طواف بهما. فإن قال قائل وما وجه هذا الكلام، وقلت لنا إن قوله فلا جناح عليه وإن كان ظاهره ظاهر الخبر فإنه في معنى الأمر بالطواف بهما، فكيف يكون أمرا بالطواف ثم يقال لا جناح على من حج البيت أو اعتمر في الطواف بهما، وإنما يوضع الجناح عمن أتى عليه بإتيانه الجناح والحرج. والأمر بالطواف بهما والترخيص في الطواف بهما غير جائز اجتماعهما في حال واحدة، قيل إن ذلك بخلاف ما إليه ذهب، وإنما معنى ذلك عند أقوام أن النبي صلى الله عليه وسلم لما اعتمر عمرة القضية تخوف أقوام كانوا يطوفون بهما في الجاهلية قبل الإسلام لصنمين كان عليهما تعظيما منهم لهما، فقالوا وكيف نطوف بهما وقد علمنا أن تعظيم الأصنام وجميع ما كان يعبد من ذلك من دون الله شرك، ففي طوافنا بهذين الحجرين أحد ذلك، لأن الطواف بهما في الجاهلية إنما كان للصنمين اللذين كان عليهما، وقد جاء الله بالإسلام اليوم، ولا سبيل إلى تعظيم شيء مع الله بمعنى العبادة له، فأنزل الله تعالى ذكره في ذلك من أمرهم به، إن الصفا والمروة، يعني أن الطواف بهما فترك ذكر الطواف بهما اكتفاء بذكرهما عنه. وإذا كان معلوما عند المخاطبين به أن معناه من معالم الله التي جعلها علما لعباده يعبدونه عندها بالطواف بينهما ويذكرونه عليهما وعندهما بما هو له أهل من الذكر، فمن حج البيت أو اعتمر فلا يتخوفن الطواف بهما من أجل ما كان أهل الجاهلية يطوفون بهما من أجل الصنمين اللذين كان عليهما، فإن أهل الشرك كانوا يطوفون بهما كفرا، وأنتم تطوفون بهما إيمانا وتصديقا لرسولي وطاعة لأمري، فلا جناح عليكم في الطواف بهما. والجناح هو الإثم، وبمثل الذي قلنا في ذلك تظاهرت الرواية عن السلف من الصحابة والتابعين، وكون الصفا والمروة من شعائر الله يعني أن هناك نسك مشروع عندهما، وكل ما كان من شعائر الله فلا بد من نسك واجب بهما كسائر الشعائر من عرفة ومزدلفة والبيت، فإن هذه الأمكنة جعلها الله يذكر فيها اسمه ويتعبد فيها له وينسك حتى صارت أعلاما، وفرض على الخلق قصدها وإتيانها، فلا يجوز أن يجعل المكان شعيرة لله وعلما له ويكون الخلق مخيرين بين قصده والإعراض عنه، لأن الإعراض عنه مخالف لتعظيمه، وتعظيم الشعائر واجب لقول الله تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، فإن التعظيم واجب على الخلق، وقد أمر الله بها ووصى بها في غير موضع، وذم من لا يتقي الله، ومن استغنى عن تقواه توعده. وإذا كان الطواف بهما تعظيما لهما وتعظيمهما من تقوى القلوب والتقوى واجبة، كان الطواف بهما واجبا، وفي ترك الوقوف بهما ترك لتعظيمهما، كان ترك الحج كأنه ترك الحج بالكلية ترك، فإذا كان ترك الحج بالكلية ترك لتعظيم الأماكن التي شرفها الله وترك تعظيمها من فجور القلوب بمفهوم الآية. وقد تبين مما تقدم أن الآية قصد بها رفع ما توهم الناس أن الصفا والمروة من جملة الأحجار التي كان أهل الجاهلية يعظمونها، أما الأنصار في الجاهلية فكانوا يتركون الطواف بهما لأجل الصنم الذي كانوا يهلون له ويحلون عنده مضاهاة بالصنمين اللذين كانا على الصفا والمروة، وأما غيرهم فلكون أهل الجاهلية غير الأنصار كانوا يعظمونهما ولم يجري لهما ذكر في القرآن، وهذا السبب يقتضي تعظيمهما وتشريفهما مخالفة للمشركين وتعظيما لشعائر الله، فإن اليهود والنصارى لما أعرضوا عن تعظيم الكعبة قال الله تعالى: ولله على الناس حج البيت، وأوجب حج البيت، فإذا كانت الصفا والمروة مما أعرض عنه بعض المشركين وهو من شعائر الله كان الأظهر إيجاب العبادة عنده كما وجبت العبادة عند البيت، ولذلك سن النبي صلى الله عليه وسلم مخالفة المشركين حيث كانوا يفيضون من المزدلفة فأفاض من عرفات، وصارت الإفاضة من عرفات واجبة، ووقف إلى غروب الشمس فصار الوقوف بها واجبا إلى الغروب، فقد رأينا كل مكان من الشعائر أعرض المشركون عن النسك فيه أوجب الله النسك فيه. ولو تأملنا الحكمة من السعي وتدبرنا الحكمة والمعنى من مشروعيته، قال النووي: قال العلماء: أصل العبادة الطاعة، وكل عبادة فلها معنى قطعا، لأن الشرع لا يأمر بالعيب، ثم معنى العبادة قد يفهمه المكلف وقد لا يفهمه، فالحكمة في الصلاة التواضع والخضوع وإظهار الافتقار إلى الله تعالى، والحكمة في الصوم كسر النفس وقمع الشهوات، والحكمة في الزكاة مواساة المحتاج، وفي الحج إقبال العبد أشعث أغبر من مسافة بعيدة إلى بيت فضله الله كإقبال العبد إلى مولاه ذليلا. ومن العبادات التي لا يفهم معناها السعي والرمي، ويفهم معناها بذكرهم بأيام الله وأيام الصالحين، ومنهم هاجر، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
لبيك وحدت القلوب، لبيك غفار الذنوب، لبيك ملء الكون يا مجلي سحابات الكون.